الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم من فتن ما ظهر من بطن ثم أما بعد فنحن في هذه الليلة الطيبة المباركة بعد مغرب يوم الأحد الخامس عشر من شهر ذي الحجة سنة 39 بعد 400 الموافق للسادس والعشرين من شهر أغسطس من السنة 18 بعد 2000 ومع المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الإحكام لأصول الأحكام للإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب إثبات حجج العذر. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم في هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى بالمناظرة بالتي أحسن والمجادلة بالتي هي أتقى وأصلح أما الذين ظلموا منهم فلا يجوز أن نجادلهم وهم الذين يتعصبون للباطل ويريدون أن يحقوا الباطل وأن يبطلوا الحق فهؤلاء لمناظرة فأمر تعالى كما ترى بإيجاب المناظرة في رفق والإنصاف في الجدل وترك التعسف والمذاء والاستطالة إلا على من بدأ بشيء من ذلك فيعارض حينئذ بما ينبغي. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أتانا مستفتيا علمناه ومن أتانا متعنتا أدبناه. الذي يريد أن يسمع الحق وأن يتبع الحق فنحن نبذل له العلم. أما الذي يريد أن يجادل من أجل الجدل أو من أجل إبطال الحق وإحقاق الباطل فمثل هذا لا كلام معه، بل يؤدب ويعذب من قبل ولي الأمر. وقال تعالى: فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان الحجة كما ذكرنا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بقية الآيات أو بقية الآية أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قالوا إنه أتى بأربعة حكم عليهم بالقتل فأمر بإنفاذ القتل في اثنين وأمر بالعفو عن اثنين. قال أنا أحيي وأميت. مثل هذا لا جدل معه لأنه يجادل بالباطل. قال إبراهيم فإن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي به من المغرب. فكنت تدعي الإلهية أو الربوبية أو تدعي التصرف في الكون، الشمس تشرق كل يوم من المشرق، اجعلها تشرق من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فذكر عزم هذا جدل بالحق لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر عز وجل تقرير إبراهيم عليه السلام قومه على نقلة الكواكب والشمس والقمر التي كانوا يعبدون من دون الله الانتقال والتحول. هذا ربي فلما أفل قال الحب الأفلين قال هذا ربي في سورة الأنعام، وأن ذلك دليل على خلقها وبرهان على حدوثها. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهذا من الجدل العقلي الذي يثبته الكتاب والسنة. أراد أن يجادلهم بالعقل. النجم أولى من الصنم، الصنم خشب وحجر، النجم فيه منفعة، الكوكب هذا يضيء لكنه يغيب، ولا يصلح أن يكون الخالق غائبا عن المخلوقين. طيب القمر أكثر لكنه يغيب، الشمس بحرارتها. وإياك أن تظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شكا، إنما كان مناظرا لقومه بالمناظرة وبالجدل العقلي الذي يثبته العقل الصحيح. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عليه. وقد أمرنا تعالى في نص القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وأخبرنا تعالى أن من ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة، فمرة للملك ومرة لقومه. الملك في سورة البقرة، لقومه في سورة الأنعام. والاستدلال كما أخبرنا تعالى عنه، ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل الباطل إلى الحق، وأن نطلب الصواب بالاستدلال فيما اختلف فيه المختلفون. يعني المجادلة والمناظرة لإبطال الباطل والإحقاق الحق، وللأخذ بيد أهل الباطل لما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. فإن أبوا وعاندوا قضي الأمر. طيب أيضا لا بد من الاستدلال من طلب الدليل فيما اختلف فيه الناس. إذا اختلف الناس في شيء فلنرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام في المحاجة والمناظرة، فنحن أولى الناس به وسائر الناس مأمورون بذلك. يعني نحن مأمورون بالمناظرة والمجادلة بالتي أحسن. ما يوجد شيء اسمه لا مناظر ولا مناقش وأن لا يجوز أن نجالس أهل البدع. لا، نثبت أولا أنهم أهل بدع قبل كل شيء، ثم تقام عليهم الحجة فليس كل من وقع في بدعة يبدع، كما أنه ليس كل من وقع في كفر يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإني من أشد الناس نهيا أن ينسب لمعين تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكون لها كافرا تارة أو فاسقا أو مبتدعا تارة. فما يوجد شيء أنت مبتدع ولا أجالسك، أنت بدعتني نعم تعالى، إما أن تقيم علي الحجة وإما أن أقيم عليك الحجة. لكن لما كان القوم لا يفقهون شيئا في دين الله إلا بعض كلمات يحفظونها، جعل كالرافضة، أقول كالرافضة، جعل بينه وبين أهل الحق حجاب حتى لا يفقهوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. مثل الرافض، الرافض ها تؤمن بأن الصحابة إلا 5 أو 7 أو 11 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا كفروا وارتدوا، وأن القرآن الذي بين أيديكم محرف، وأن عائشة رضي الله عنها نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، وأن أبا بكر وأن عمر رضي الله عنه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، وأن تؤمن، إذا أنت على الحق. ما تؤمن بهذا فأنت كافر. تعالوا لنتناقش. لا، يجب أن تؤمن أولا. نفس المسألة، أنت مبتدع إلا إذا آمنت بما يقول الشيخ في الفلاش. طيب يعني هو يعني البدعة هذه ما هو نفس شروط التكفير هي نفس شروط التبديع، أن يكون عالما قاصدا مخطئا غير متأول تأويلا سائغا. وعلى هذا إجماع الأمة، والذي يشك في هذا يرجع لكلام ابن تيمية وابن القيم الذهبي وكلام ابن حجر وكلام وغيره من أئمة الإسلام. فمسألة المناظرة والمحاجة هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي يمنع منها مباشرة هذا مخالف. لكن متى يمنع؟ إذا تبين لنا أن الذي يواجهنا إنما هو متبع لهواه، ما يتبع دليلا لا من كتاب ولا من سنة ولا من منهج سلف الأمة، فعند ذلك يبدع أو يضلل أو يخطأ أو يحكم عليه بما يستحق. قال الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم. ومن ملته المناظرة كما ذكرنا، فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاص لله عز وجل. الذين يجعلون حجابا، ونحن لا نناظر المبتدعة. ما شاء الله، أنت لا تناظر المبتدعة وأنا أبدعك وأضللك، فمن منا على الحق ومن منا أهدى سبيلا؟ الذي معه الحجة، الذي معه الحجة، معك الحجة والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن تطبيق مثل الخوارج، وهم إخوان الخوارج، أخذوا نصوص التوحيد والنصوص التي هي في الكفار فجعلوها في المسلمين، ولا أخذوا كلام العلماء وكلام السلف في أهل الأهواء وضعف أهل السنة. انتهى الأمر، أنت مبتدع وانتهى الأمر. طيب تعالى ننتظر، لا ما نغينا عن مجالسة أهل البدع. طيب أنت أقمت عليه الحجة،
ما أقمت حجة. طيب أهل البدع هم أهل الأهواء، اثبت أنني متبع لهواك. هات لي مسألة واحدة أنا أتبع هواي فيها. لكن اتهام الناس بالباطل ليس من منهج أهل السنة في شيء. فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاصٍ لله عز وجل ومخالف لملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل وقد أثنى على أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فليأتوا ببرهان وحجة، فإذا لم يكن عندهم برهان ولا حجة فهم مبطلون. إذا أنا أناظرك لتأتي ببرهان وحجة على قولي، فإذا لم تأتي ببرهان وحجة على قولك وتركت البرهان والحجة التي جئتك بها فأنت المتبع لهواك وليس العكس. فأثنى الله عز وجل عليهم في إنكارهم قول قومهم إذ لم يقم قومهم على قولهم حجة بينة، وصدقهم تعالى في قولهم أن من ادعى قولا بلا دليل فهو مفتر على الله تعالى الكذب. الذي يدعي قولا لا دليل عليه ولا حجة فهذا يفترع على الله الكذب. وقال عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فلا أظلم ممن قامت عليه الحجة من كتاب الله عز وجل ومن كلام نبيه عليه السلام فأعرض عنه وهو الحجة القاطعة والبرهان الصابع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي أنا ألتزم بكلام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يكثر من قول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، وإلا فصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، اتباع الهوى سواء في الكفر أو اتباع الهوى في البدعة والضلالة. ولذلك كان المبتدعة والضلال يلقبون بأهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يقدمون الأهواء على الكتاب والسنة، يقدمون أهواءهم على فقه وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقع من بعض الناس. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أي بدون علم. فأخبر تعالى كما تسمع أن من اتبع قولا وافقه إلى علم يصحبه فهو ظالم، وأن من لم يرجع إلى ما سمع من الحق فهو من أهل النار. ظالم الذي ظلم نفسه أنه يتبع بلا علم، يتبع قولا بدون علم. طيب ومن عرف الحق ولم يتبعه فهو من أهل النار. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأنكر تعالى أن يكذب المرء بما لا يعلم، فقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فصح بكل ما ذكرنا الوقوف عما لا نعلم والرجوع إلى ما أوجبته الحجة بعد قيامها. يعني نقف الشيء الذي لا نعلمه ما ينبغي أن نخوض فيه، ما ينبغي أن تتكلم فيما لا تعلم. طيب أقيمت علينا الحجة في مسألة ما أو في مسائل، فرض علينا أن نرجع إلى الحجة وهي الكتاب والسنة. إذا علمنا الحق في مسألة ففرض علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة فيها وأن نتبع وأن لا نخالف. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. انظر كيف يعني أن أبا محمد رحمه الله انظر كم يحشد من الأدلة لإثبات ما يريد عليه رحمة الله. قال أبو محمد رحمه الله: في هذه الآية كفاية في إيجاب أن يصدق أحد بما لم تقم عليه حجة وألا يأبى ما قامت عليه حجة. يعني ما ينبغي لك أن تقبل ما لا حجة عليه في الدين، وإذا أقيمت عليك الحجة ففرض عليك أن تتبع الحجة وأن تتبع البرهان من الكتاب والسنة. فمن أظلم ممن عرف ما ذكرنا وأخذ بوسواس يقوم في نفسه أو بخبر لم يقم على وجوب تصديقه برهان أو قلد إنسانا مثله لعله عند الله عز وجل بخلاف ما يظن، وعلى كل حال فهو غير معصوم لكن يخطئ ويسلم. يعني يقول إن هذا الإنسان ظالم، ظالم الذي يعني يتبع خبرا ما يعلم صحته من ضعفه أو شيء انقدح في نفسه يخالف الكتاب والسنة واتبع هذه الوساوس، أو قلد إنسانا في مخالفة الكتاب والسنة. وهذا الإنسان الذي قلد قد يكون عند الله بخلاف ما تظن أنت، أو لو قلنا إنه أفضل منا جميعا كالأئمة فهو عند الله غير معصوم ويصيب ويخطئ. فإذا كان يصيب ويخطئ فلماذا تتبعه على كل أقواله؟ بل تأخذ ما أصاب فيه وتترك ما أخطأ فيه. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأوجب تعالى أن من كان صادقا في دعوة فعليه أن يأتي بالبرهان، وإن لم يأتي بالبرهان فهو كاذب مبطل أو جاهل. الذي يدعي دعوة، الذي يتكلم في دين الله عز وجل، الذي يفتي بفتوى، فيجب أن يأتينا بالدليل والحجة. إذا لم يأتي بالدليل والحجة وأراد أن يفرض على الناس هذا القول فهو أحد الاثنين، إما كاذب يبطل أو أنه إنسان جاهل. وقال تعالى: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذا كنتم تجادلون وتناقشون فيما تعلمون فلماذا تجادلون وتناقشون فيما تجهلون؟ فلم يوجب تعالى المحاجة إلا بعلم ومنع منها بغير علم. وقال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. قال أبو محمد رحمه الله: فلما وجدنا الله عز وجل قد أمر في الآيات التي ذكرنا بالحجاج والمناظرة ولم يوجد قبول شيء إلا بالبرهان، وجب علينا تطلب الحجاج المذموم على ما قدمناه. يعني أوجب الله علينا الجدال والمناظرة لإحقاق الحق لإبطال الباطل والإقامة الحجة على أهل الباطل أو على أهل الجهل. طيب إذا كان هذا قد ذكر في آيات كثيرة، طيب وجب علينا أن نعلم الجدال المذموم والمناظرة المذمومة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فوجدناه تعالى قد قال: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هذا أول الجهاد المذموم، أول الجدال المذموم، الجدال بالباطل لإيش؟ لإبطال الحق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فلما تعالى كما ترى الجدال بغير حجة والجدال في الباطل، وأبطل تعالى بذلك قول المجانين: كل مفتون ملقن الحجة. وبين تعالى أن المفتون هو الذي يلقن الحجة، وأن المحق هو الملقن الحجة على الحقيقة وهم أهل الحق. وبين تعالى أن المختوم هو الذي لا يلقن حجة، يعني ما عنده حجة وما عنده بصيرة وما عنده علم، إنما بالهوى، بالهوى هو هكذا. وأن المحق هو الملقن الحجة على الحقيقة وهم أهل الحق. إن أهل الباطل يجادلون بالباطل وبدون الحجة، بالآراء والأهواء والشهوات، وأهل الحق لا يجادلون إلا بالدليل من الكتاب والسنة. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير برهان وبغير حجة وبغير دليل، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. فقد جمعت هذه الآيات بيان الجدال المذموم والجدال المحمود الواجب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. إذن من يجادل بسلطان آتانا ووضح لنا وهو الكتاب والسنة فهذا جدال حق، جدال بغير برهان فهو جدال باطل. قال: فالواجب هو الذي يجادل متوليه في إظهار الحق. والمذموم وجهان بنص الآيات التي ذكرها: أحدهما من جادل بغير علم، إنسان يجادل بغير علم وبغير بصيرة، إنما بالشهوة والهوى أو بالآراء. والثاني من جادل ناصرا للباطل بشغب وتنويه بعد ظهور الحق إليه، يعني إما أنه يجادل بالجهل أو أنه يجادل لينصر الباطل ويبطل الحق ويموه ويشغب على الخلق. وفي هذا بيان أن الحق في واحد، وأنه لا شيء إلا ما قامت عليه حجة العقل، العقل الصحيح. وهؤلاء المذمومون هم الذين قال تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون كيف؟ وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وبقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه يضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وبقوله تعالى: من يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذلك كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فبين تعالى كما ترى أن الجدال المحرم هو الجدال الذي يجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير علم، إما أنه جدال بالهوى والشهوة لنصر الباطل، وإما جدال بالجهل وبغير علم. فالجدال المحرم الذي يجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغيره بالجهل والشهوة والتشريب على أهل الحق. قال أبو محمد رحمه الله: ويقال لمن أبى من مطالبة الجدال ومعاناة طلب البرهان: إن فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني الذي ينفي الجدال وينفي المناظرة نقول: أنت تابع لفرعون، لأنه الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. فبأي شيء يعرف المحق منهما من المبطل؟ هل يجوز أن يعرف ذلك إلا بدلائل غير كلامهما؟ فهذا كلام العزيز الجبار الخالق البارئ، قد نصصناه في اتباع القرآن وتكذيب وتكذيب قول من لا حجة في يديه. كلام طيب. وهو الذي لا يسع مسلما خلافه لا قول من قال: اذهب الى شك مثلك فناظر. هذا يعني ما قصد القائل، ما ضاق افق وصدر ابن حزم في فهمه. فالذي قال هذا هو من؟ والإمام مالك رحمه الله. صح ذلك، فقد أخرجه ابن أبي زمنين في السنة وأبو نعيم في الحلية. اذهب إلى شك مثلك فما ظنه إن الإنسان يتنقل اليوم في جماعة كفر، وبعد يومين في حزب كفر، وبعد سنة في جماعة أخرى، وبعد شهرين في منهج آخر، وكل يوم يناظر عن منهج ويتركه فمثل هذا لا فائدة من مناظرته، ليس كما ظن أبو محمد رحمه الله تعالى. إنسان يتنقل يوم خارجي ويوم مرجي ويوم تكفير ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، ما يستقر على حال، والحق أمامه ويريد أن يسمع، ما يريد أن يسمع. مثل هذا لا فائدة منه. أما ما فهمه ابن حزم فرحمة الله تعالى تعجل ولم يفقه كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيقال له: أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكا إذ علمه ربه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر، وأمره بطلب البرهان وإقامة الحجة على كل من خالفه؟ حاشا وكلا. ويستحيل أن يظن بأئمة الهدى أنهم يعني مجرد ظن يستحيل في حقه. ولا قول من قال: أو كلما جاء رجل هو أجدى من رجل تركنا ما نحن عليه، أو كلاما هذا معناه نفس الكلام. صح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أخرجه أبو نعيم في الحلية وجره في الشريعة وابن بطة في الإبانة، وعلقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم والفقه. ولفظ عند أبي نعيم: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. إذا انظر لكلام الإمام مالك، نحن متبعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى هل نظل نجادي أهل الفرق وأهل الأهواء ونضيع أعمارنا، أم أننا نبلغ الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل: علموا الناس السنة تموت البدعة، وعلموا الناس الخير يموت الشر أو ينقص. فهل قصد مالك رحمه الله ما فهمه أبو محمد؟ لم يقصد ذلك، إنما قال: أو كلما يأتينا رجل يجادل نتبع ونترك ما جاءنا على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مالك رحمه الله يدعو لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المجادلة بالحق. ولو فقه ابن حزم ولم يتعجل ما كتب لك. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تلميذ الإمام مالك، سواء في كتاب الرسالة أو في كثير من أجزاء، يعني كثير من كتب وأجزاء الأم، تجده يبني الكلام على المناظرات وعلى إقامة الحجة على الخص. فهل يعني الشافعي لم يفقه كلام مالك رحمه الله؟ حاشا وكلا. إنما المقصود لا يجعل الإنسان دينه لإيش؟ للتنقل. بعض الناس تجده شاكا في دينه أو شاكا في منهجه، يوم في هذه الجماعة ويوم في دينه ويوم في هذا الحزب ويوم يظل سنوات طويلة وهو لا يتعلم شيئا من دينه، إلا أنه يجلس يناظر من بعد العشاء إلى قبل الفجر بنصف ساعة وينام عن صلاة الفجر، وهذا في الزمن السابق وفي الزمن الحالي يجلسون المناظرات والمناقشات إلى أن يتعبوا ولا يصلون الفجر. ويجتمع بعض أهل الأهواء وبعض أهل البدع فيكونون مثلا على فكر واحد، فما يأتي الثلث الأخير من الليل إلا هم ثلاث فرق، يفترقون لجهلهم ولاتباعهم للهوى. ورضي الله عن مالك وعفى الله عنك يا أبا محمد، أبمثل هذا يتكلم عن أئمة الدين ومن هم أفضل منك وأعلم وأتقى لله وأبرع؟ وماذا تقول رحمك الله في حديث أبي أمامة رضي الله عنه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل الذي لا خير فيه، هذا الذي قصده الإمام مالك رحمه الله. صححه الترمذي والحاكم وحسن حديث حسن بن عطوه وغيره من الاحاديث التي في ذم الجدل. قال ابو عمر بن عبد البر هو شيخ ابن حزم: وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لانه يؤول الى الانسلاخ من الدين. الا ترى مناظره بشر المريسي في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم؟ قال: هو بذاتي في كل مكان. فقال له خصم: هو في قلنسوتك، يعني في الطاقية التي تلبسها، وفي حشك، الحش يعني أماكن القذرات، وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقول. حكى ذلك وكيع: وأنا والله أكره أن أحكي كلامه، قبحهم الله. هذا ما زال الكلام لابن عبد البر. فعن هذا وشبهنا العلماء، وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم الله. انتهى. وهذا شيخك يا أبا محمد. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز إذ يقول: من جعل دينا غرضا للخصومات أكثر التنقل. كل يفلسون للجدل اليوم كما قلنا جماعات وفرق وأحزاب وطوائف، ويجادل هذا ويناقش هذا ويخرج من هنا ويدخل هناك ويتعصب لهذه الجماعة وإذا به بعد ذلك يضللها ثم يخرج منها إلى غيرها ثم إلى نحن على بينة من ربنا وعلى بينة من ديننا، لكن إن تناظرنا فمن باب إقامة الحجة على الخصم وإحقاق الباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا هو. ورضي الله عن الإمام أحمد إذ يقول فيما أخرجه المبطأ في الإبانة: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ. يجي واحد يقول لك إيش؟ ما هو هذا كلام الإمام أحمد. نعم، اثبت أن الذي تحذر منه أنه من أهل الزيغ. هل جدلت؟ هل جالست؟ هل رأيته يعني يبطل الحق ويحق الباطل؟ أم أنه للإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري ممنوع أن تجالس المخلص؟ إذن حتى وصل الأمر لبعض الحمقى المغفلين أنه دعوا العصمة في بعض البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلوس انهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع اهل الزيغ، وانما الامور في التسليم والانتهاء الى ما كان في كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع اهل البدع والزيغ لترد عليهم، فانهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامه ان شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. وما اجمل ما قاله ابو عثمان الصابوني في عقيده السلف واصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. طب أنت تبدع الناس كافة، ما هي البدع التي أحدثها فلان وفلان؟ سمي لي بدعة. وللأسف هذا الكلام يستدل به على ضلال بعض الناس، وهناك من يجتر مثل ثم يذكر دون فهم، كمثل الحمار يحمل أسفار، كلام يقال ويذكر وتبدأ أنت تخاف. افهم الكلام وافقه هذا الكلام، الكلام الذي يسمع يناقش ينظر فيه، ما الفقه الذي من ورائه؟ إن أنا ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، وهذا حق، ونحن نبغض أهل البدع جميعا. ومن جملة البدع تفريق صف المسلمين، من جملة البدع أن تكون خارجيا، أن تكون خارجيا مع أهل الدين ومرجئا مع كل عدو لله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم البدع، خارجي مرجئ في وقت واحد، يعني مع العلمانيين اللادينيين بلسم ومرهم ورحمة، بل مع الكفار وتوضع الأعذار، تضع بدلا من العذر الواحد 10 أعذار، وتحسن الظن جدا بهم، ومع أهل الدين الذين يقصدون وجه الله ويسعون لنصرة المنهج السلف الأمة، إن خالفك في شعرة قد تكون أنت المخطئ فيها، فإذا بسوء الظن والطعن والبغض والتحذير والتشكيك والتدخل في النوايا التي بين العبد والرب. فبالله عليكم، أليس هذا من البدع؟ إذا يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلاة. لما يجي أحمق أو فاجر يغدع رجلا من أهل العلم لأنه ضعف أثره من الآثار، وهذا الرجل يعني يشهد الله وملائكته وحملة عرش أنه ما خطر بباله يوما أن الأثر ضعيف، بل عقيدته منذ صغره أن الأثر صحيح، افترى الكذب عليه ثم بدع. طيب ولو ضعف الأثر، هل تضعيف حديث ولو كان ما كان هل يبدع صاحبه بتضعيف حديث ويذكر دليلا؟ إن كان هكذا فلن يسلم معنا أحد من أهل الإسلام من جميع العلماء وعلى ومن آخرهم إمام أهل العصر الألباني رحمه الله تعالى. فكم ينازع وكم من حديث ينازع في مسألة تضعيف، خاصة إذا كان في بعض الكتب التي لا ينبغي أن تمس. تفهمون كلامي؟ أقول خاصة في بعض الكتب التي لا يجوز أن يقترب منها بتصحيح أو تضعيف. حتى بالغ بعض أهل البدع في الرد عليه رحمة الله تعالى. فهل نبدع مثل هذا الإمام؟ حاشا وكلا. فعجائب وغرائب، نسأل الله السلامة والستر والعافية. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، لا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرة، وقرت في القلوب ضرة، وجر إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آذانهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فغفر الله لنا ولك أبا محمد. صحيح كلام أهل البدع الذين هم أهل البدع، لكن من يدرس كتب السنة وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم هذا داعية بدعة، عجائب وغرائب، تسمع عجائب وغرائب وهو هكذا: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وانتهى الأمر. لا، أنتم أتباع فرعون، تعال لنتناظر. لا، هو الحق في قول حبيبي في ماذا؟ شيخك معصوم أم يخطئ ويصيب؟ معصوم، انتهى الجدل، ما عاد هناك كلام، ما عاد كلام. يخطئ ويصيب، اذكر لنا 10 أخطاء. ما يتجرأ، لأنه يعتقد العصمة الداخلية دون أن يتجرأ. اذكر 3 أخطاء من أخطاء شيخك. إن كان على دين وراء سيقول: والله أنا ما أدري وما أعلم، ولكن أعتقد أنه يصيبه. إذن اعتقد أن كلامه هذا من جملة الأخطاء. ما الذي جعله معصوما في كلامه هذا؟ أو في طعن في خلق الله. قال أبو محمد، نرجع لابن حزم رحمه الله، وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الأرض، غفر الله لنا وله. فلئن وسع هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه السلف بلا حجة، بحجة ظاهرة واردة عليه، هو ما وما ترك. تتكلم عن الإمام مالك، ما تتكلم عن صعلوك أو عن ملحد. هذا الإمام مالك، ولا نقبل أبي محمد ولا من هو أعلم وأجل من أبي محمد، إنما نقول وقع في هذا الكلام لجهله ولقلة فهمه لكلام الإمام مالك، لم يرقى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. أنا ما أقول لجهل بإطلاق، أنا أقول هذا من أمه، لا، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن جزئية أنه لم يفهم كلام الإمام مالك كما أخرجوا عليه رحمه الله، حتى لا يقال علينا ما لم نقل. لا، كلامي محدود، إن أبا محمد جهل فقه كلام الإمام مالك فوقع فيما وقع فيه. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يترك حجة تظهر، إنما هو يقول أنا على يقين من ديني. وكما قلنا مذهب أهل السنة في تقرير العقيدة يتبع طريقين، إما الطريق الأول وهو ذكر الأدلة، وعلى هذا الإمام أحمد وعلى هذا البخاري وعلى هذا كثير من أئمة العلم أنهم يذكرون المسألة ودليلها، المسألة ودليلها، المسألة ودليلها، وإما أن يذكر المسألة ودليلها أن يذكر أهل البدع وأقوالهم والرد عليهم، فهما طريقان لأهل السنة. فالإمام مالك لقلة البدع ولعظم شأن الآثار في زمانه ولعظم شأن السنة في زمانه، وهو ولد سنة كم وتوفي سنة كم؟ ولد سنة 86 عليه رحمة الله، وتوفي سنة 79 بعد المئة، 93 سنة عليه رحمة الله. في ماذا تتكلم؟ يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، موطأ من أجل كتب السنة، بل هو أصل الصحيحين. وهناك من أهل العلم من اعتقد أن الصحيحين عبارة عن مستخرجات على الموطأ، وهو أعلى كتب السنة إسناد، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان. فأي يقلد من مالك؟ لا يقلد عليه رحمة الله، وإن قلد فسيقلد أئمة الهدى عليه رحمة الله. فلئن وسع هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه سلف بلا حجة، لا، الإمام مالك كان متبعا للحجة، وما كان يتبع بلا حجة حتى يقال هذا الكلام، لحجة ظاهرة واردة عليه، ليسعن اليهودية والنصرانية ألا يدع ما وجد عليه سلفهما تقليدا بلا برهان، وألا يقبل برهان الإسلام الوارد عليهما وحجته القاطعة، وحجته القاطعة. غفر الله لنا ولك يا أبا محمد. قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها. قال أبو محمد رحمه الله فإذ قد حض الله تعالى على المجادلة بالحق وأمر بطلب البرهان، فقد صح أن طلب الحجة سبيل الله عز وجل، وصح بالنص الذي ذكرنا أن من نهى عن ذلك وصد عنه فظالم ملعون، صد عن سبيل الله تعالى بلا تأويل إلا عين النص الوارد من قبل الله عز وجل وبالله نعتصم. رحمك الله يا أبا محمد، فالأئمة الكبار لم يصدوا عن سبيل الله وليسوا ظلمة ولا ملعونين، ولكنك لم تفهم كلامهم على وجه الصحيح كما بيناه آنفا، والله المستعان. وهذا الذي أبعد كثيرا من العلماء والفقهاء عن كتب ابن حزم، أن لسانه كان حدا جدا فيما يظن أن الشخص قد خالف الكتاب والسنة، عنده الكتاب والسنة في المقام الأسفل، وأن من خالف كائنا من كان لا يبالي. وهذا رأيناه في هذه المسألة، عفو الله عنه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
وأفضل رجل بعد الأنبياء وأبو بكر رضي الله أسلموا بالبراهين وبالحجة ليس بالسلاح أو بالقوة فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة إلى خلاف من أحد من المسلمين وأول ما أمر الله تعالى نبيه محمدا عليه السلام أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال فلما قامت الحجة وعاندوا فأطلق الله تعالى عليهم السيف حينئذ وقال تعالى فلله الحجة البالغة وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق. ولا شك في هذا، إنما هو الحجة، إنما هو بالحجة، لأن السيف مرة لنا ومرة علينا، الحجة لا تغلب. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال أبو سفيان في حديث مع هرقل ينال منا وننال منه، قال فكذلك الأنبياء حتى يعني يكون حتى يكون التمكين لهم في النهاية والغلبة لهم في النهاية والعاقبة للمتقين. أما الحجة فلا تغلب ولا تهزم، لأن السيف مرة لنا ومرة عليه، وليس كذلك البرهان بل هو لنا أبدا أطول عطول الحق طول الأيام والعياش. الحجة والبرهان وجماهير الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من هذا ما أسلموا بسيف ولا لا، إنما أسلموا بالدعوة، دعوة اللينة الواعية التي تستوعب دين الله عز وجل، التي تستوعب قلوب الناس، وإياك تظن ما يقوله بعض أنها قامت بالسيف ولا، أسلم جماهير الناس بالدعوة إلى الله، ولكن كان بجوار الدعوة سيف يحمينا ودامغ لقول مخالف، بل هو لنا أبدا ودامغ لقول مخالفين ومزهق له أبدا، ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل وقد دمغت بالباطل حقا كثيرا فأزهقته. منها يوم الحرب، يوم الحرب، وما زلنا نقول وسنقول ما حيينا إن من أعظم الفتن ومن أعظم الشر على الأمة أن نخرج على حكامنا ووزرائنا، الخروج على الحكام هذا من أعظم النفاسات التي وقعت في الأمة. فيوم الحرب هذا من الأيام المصائب التي وقعت في الإسلام. خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية رضي الله عنه، فوقع ما وقع، نسأل الله السلامة والستر والسلامة. ويوم قتل عثمان رضي الله عنه هذا من يومها والسيف في الأمة لم يرفع عنها، ويوم قتل الحسين رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه ولعن قتلتهم، وقد قتل أنبياء كثيرة وما غلبت حجتهم قط. يعني الباطل قد يعلو بالقوة لكن الحجة لا تغلب أبدا، وقد يقتل إنسان لكن الحق الحق. قال أبو محمد رحمه الله قد علم الله الحجة على الدهرية دارية الذين أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحي والدهر المفلح، هم الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد علمنا الله الحجة على الدهرية في قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وقوله صلى الله عز وجل وأحصى كل شيء عددا، وعلمنا الحجة على الثانوية الذين يقولون بإلهين، إله للنور وإله للظلمة، لقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذا يريد أن يحيي وهذا يريد أن يميت، هذا يريد أن يعطي فلانا وهذا يريد أن يمنع فلانا، لفسد الكون، وهذا أيضا من الجدل العقلاني. وعلمنا الحجة على الثانوية بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته على النصارى وعلى جميع الملل، وقد بينا ذلك في كتابنا المرسوم في كتاب الفصل، وأرينا عظيم ما أفادنا الله تعالى في ذلك من الحكمة والعلم والمحادة وإظهار البرهان بغاية الإيجاز والاختصار. وقد أمر الله تعالى بالجدال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عبد الله بن ربيع قال حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم قال حدثنا ابن أعرابي قال أخبرنا أبو داود، أبو داود السجستاني صاحب السنن، وقد أحب الحديث في سننه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة الطبوذك المنقري، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جدال العلم، إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو الخروج والمباشرة للكفار، وبالمال، وهو بذل لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه. وهذا هو المراد من عدة آيات في القرآن: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى، وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه، من كل ما فيه نكاية للعدو، كما قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. انتهى. فهذا الحديث فيه جهاد الكفار والمشركين بالنفس والمال واللسان العلم. قال أبو محمد: وهذا حديث في غاية الصحة، وفيه الأمر بالمناظرة وإجابها كإجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله تعالى. قال أبو محمد: وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال موضعه، وكيفية المحاجة، يعني كيف تحاج وكيف تناظر وكيف تناقش، وعلمنا كيف السؤال وكيف توجه السؤال. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يناظر وأن يجادل أقواما هم يفقه كلامه ولا يفهمه، بل يجب أن يعرف وأن يكون عنده من الحجة والبينة التي ما أقول يرد بل يبطل بها شبهات القوم، وإلا قد يفسد أكثر مما يصلح. وكيفية المحاجة في الحديث الذي فيه ذكر محاجة آدم وموسى عليهما السلام: حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن علي عن مسلم بن الحجاج في الصحيح عن ابن أبي عمر المكي محمد ابن يحيى المدني له مسند، ومحمد بن حاتم ومحمد بن حاتم وغيرهم، والله لابن حاتم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو وابن دينار عن طاووس بن كيسان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. قال أبو محمد رحمه: فموسى عليه السلام وضع الملامة في غير موضعه، فصار محجوجا، لأنه وذلك لأنه لام آدم صلى الله عليه وسلم على أمر لم يفعله، وهو خروج الناس من الجنة، وإنما هو فعل الله عز وجل. ولو أن موسى عليه السلام يلوم آدم عليه السلام على خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة في موضعها، يعني أنت الذي أخرجتنا من الجنة، لا، هذا أمر قد قدر عليك. لكن لو قال: أنت الذي عصيت ربك بأكلك من الشجرة، كان وضع الأمر في موضعه، ولا يقال إن هذا يعني من الهجوم على الأنبياء ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: فحج آدم وموسى. ولكان آدم ولكان واضعا للمنامة في موضعه كان آدم، وليس أحد ملوما إلا على ما يفعله لا على ما تولد من فعل مما فعله غيره. والكافر إنما يلام على الفعل، أي على الكفر، لا على دخول النار. الكافر لا يلام على أنه دخل النار، إنما يلام على إيش؟ على فعله الذي أدخله النار. والقاتل إنما يلام على فعله، نسعى لقتل القتيل، لا على موت مقتوله ولا على أخذ القصاص منه. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في هذا الحديث كما ترى كيف نسأل عند المحاجة، يعني تكون فقيها حتى في السؤال الذي نسأله. وبين لنا عليه السلام أن المحاجة جائزة، وأن من أخطأ موضع السؤال كان محجوجا. ومن أعظم يعني أهل عصرنا في هذا الأمر إمام أهل الحديث، أعلم أهل الدنيا فيما نعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله، شيخنا وإمامنا وإمام أهل عصرنا، كان ولعل بعضكم قد سمع يصحح السؤال، يسأل السائل فيصحح له السؤال، كان ينبغي أن يكون سؤالك هكذا. بعض من لا يعقل قد يقول لماذا يحجر أخي ويصحح. طالب العلم يجب أن يتعلم كيف يسأل، يتدرب. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترى كيف نسأل عند المحاجة، وبين لنا عليه السلام أن المحاجة جائزة، وأن من أخطأ موضع السؤال كان محجوجا، الحجة تقوم عليه. وظهر بذلك قول الله عز وجل: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا من خصائص سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والذي ذكرنا هو نص الحديث، لا من يظن، لا ما ظنه من يتعسف في الكلام ويحرف عن مواضعه ويطلب فيه ما ليس فيه. وليس هذا الحديث من إثبات القدر في شيء، وإثبات القدر إنما يصح من أحاديث أخرى وآيات أخرى. قال أبو محمد: وقد تحاج الأنصار والمهاجرون وسائر الصحابة رضي الله عنهم كما في سقيفة بني ساعدة، حتى ذكر لهم يعني وكر رضي الله عنه وعلى أئمة من قريش: أنتم الوزراء ونحن الأمراء. وحاج ابن عباس من خوارج بأمر علي رضي الله عنه، هذا أخرجه النسائي في الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والطبراني في الكبير، والحاكم في مصر. قصة إيش؟ لما وقع ما وقع من الخوارج، لبس ابن عباس حلة عظيمة غالية وتطيب وتجمل، واستأذن علي رضي الله عنه في الذهاب إلى الخارج إلى الحرورية، أول الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. فعندما رأوه اختلف، بعضهم قال: لا تناظروا فإنه يعني قومي خصمون، وبعضهم قال: والله لن نظر. أول ما رأوه قال: ما هذا يا ابن عباس؟ هم يبيعون بالشدة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليس شرطا ان المشايخ وان اهل الدين ان يلبسوا الخيش وان يلبسوا المرقع وان يلبسوا يعني المطيب يذهب يطيبه، لا ليس شرطا ولا قد بهذا احد منهم، بل قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ان الله جميل يحب الجمال. فاراد ابن عباس رضي الله عنهما ان يؤدبه: ما هذا يا ابن عباس؟ قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة أجمل منك. قضي الأمر. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ لماذا جئتنا؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وهم أعلم بكتاب الله منكم، ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ يذكره بعلي رضي الله عنه أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. وما كان الله ليرضى سبحانه أن يضع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت من يكفرون كيف يكون كافر. نعم. قال: ننقم عليه ثلاثة أمور، ما هي؟ قالوا: اسمع للكلام، كلام. قالوا: حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل. يخرج واحد اليوم يقول: إن الحكم إلا لله، فالهمة الرعاء ورق كلمة حق، هل يراد بها الحق أم يراد بها الباطل؟ قال واحد. الثانية قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا فلماذا لم يغنم ولم يسب نساء، وإن كانوا مسلمين فلا يحل له أن يقاتله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله إلى آخر الآية. سباب المسلم فسوق وقتال الكفر سيدل الأمر للسنة. الأمر الثالث خلع نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال أو غير ذلك؟ قالوا لا. قال أرأيتم إن أجبتكم عن ذلك أترجعون؟ قالوا نسمع. نسمع، من فتح الله عليه سيرجع، ومن ختم الله على قلبه سيقاتل الصحابة رضي الله. قال أما قولكم حكم الرجال ويحكم كتاب الله فأنا آتيكم من كتاب الله عز وجل أناشدكم الله، بضع امرأة فرج امرأة أعظم أم الإصلاح بين الأمة؟ قالوا لا، الإصلاح بين الأمة. فقال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله أو حكما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. الإصلاح بين الأمة أعظم عليكم الصلاة أم أرنب بدرهم ودرهمين في بعض الروايات؟ طلب الإصلاح بين الأمة. قال في صيد المحرم إيش يحكم به ذو عدل منكم، خرجت من هذه؟ قالوا خرجت، جبت خلاص. ثاني قاتل ولم يسب ولم يغنم، والخوارج مسلمون وأفضل وأكرم من ملء الأرض من الرافضة الملاعين. قال ماذا تقولون في أمكم عائشة؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم تسب فقد كفرتم، فاختاروا إحدى المصيبتين. هل يجوز أن يأخذ عائشة سبيا؟ حاشا وكلا. والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت إلا هذا، ابعدت عن هذا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال أما إنه خلع نفسه من إمرة المؤمنين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما أبى سهيل بن عمرو إلا أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبى أن يكتب رسول الله. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فيرجع منهم 5000 والباقي أبوا إلا اتباع الهوى، وقاتلوا الصحابة وقع ما وقع. وحج ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج بأمر علي رضي الله عنه، وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق، فلا معنى لقول لمن جاء بعده. ده المناظرة إن كانت لإحقاق الحق وإبطال الباطل فعلى العين والرأس، لكن أنا أعلم إن هؤلاء من أهل الأهواء ولم يتبعوا الحق فلا تجوز المناظرة معهم. أعلم أنه سيلبس على عباد الله فلا تجوز. أعلم من نفسي أنني لست عالما ولست مناظرا ولا أستطيع أن أناظر هؤلاء فلا يجوز، ولتكن المناظرات للعلماء. وهذا الذي قصده من الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ألا ننشغل بالمناظرات مع أهل الأهواء حتى لا تفسد قلوبنا، لأنه منع المناظرة بالكلية. ومن ذلك فلا أضعف ممن يروم إبطال الجدال بالجدال ويريد هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج ويتكلف إفساد المناظرة بالمناظرة، لأنه مقر على نفسه، لأنه يأتي بالباطل، لأن حجته هي بعض الحجج التي يريد إبطال جملته. وهذه طريق لا يركبها إلا جاهل ضعيف أو معاند سخيف. لا، إن كان لإحقاق الحق ولبيان الحق وبين الدين ولنصرة الدين لمن يستطيع أن يقوم به فلا حرج، أما أن يجادل من هو جاهل أو من لا يعلم دين الله عز وجل أو من يجادل لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل فلا يجوز. والجدال الذي ندعو إليه، ما هو الجدال الذي ندعو إليه؟ هو طلب الحق ونصره، نطلب الحق وأن ننصر الحق، وإزاقة الباطل وتبيينه، يعني أن نزهقه وأن نبينه للناس. فمن ذم طلب الحق وأنكر هدم الباطل فقد ألحد. الإلحاد هو المين عن الحق، قد يكون إلحادا كاملا وقد يكون إلحادا جزئيا. ملحد في الحرب، يعني ملحد في الحرم انه ابتدع في دين الله عز وجل، وقع في امر محرم في الحرم. فاذا قيل فلان الحد او ملحد لا يعني انه كافر، ليس شرطا. فقد الحد وهو اهل الباطل حقا، والخصام بالباطل هو اللدد الذي قال فيه عليه السلام ابغض الرجال الى الله تعالى تلد الخصم، او كما قال عليه السلام، يعني الذي عنده لسان مفوه ويعني يخاصم بالباطل ليدحض الحق. فإذ قد بطلت كل طريق ادعاها خصومنا في الوصول الى الحقائق من الالهام والتقليد، وثبت ان الخبر لا يعلم صحته بنفسه ولا تمييز حقه من كذبه وواجبه من غير واجبه الا بدليل من غيره، فقد صح ان المرجوع اليه حجج العقول ومجيباتها، وصح أن العقل إنما هو مميز بين صفات الأشياء الموجودات وموقف المستدل على حقائق كيفيات الأمور الكائنات وتمييز المحال. يعني هو يقول إننا أنكرنا الإلهام، وأنكرنا من يقول بقول المعصوم، وأنكرنا التقليد، ومن الخبر لا يدرك صحته من ضعفه وحقه من بطل إلا بفهم وفقه وإدراك، فعند ذلك حجج العقول الصحيحة التي لا تنافي كتاب الله عز وجل ولا تنافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ادعى أن العقل يحلل ويحرم، أو أن العقل يوجد علل موجبة لكون ما أظهر الله الخالق تعالى في هذا العالم من جميع أفعيله الموجودة فيه من الشرائع وغير الشرائع، فهو بمنزلة من أبطل موجب العقل جملة. يعني الذي يعتقد ان العقل يحلل او يحرم او ياتي بعلل في الشريعه لم تاتي بها الادله، فهذا ايضا ممن يبطل موجبات العقل. وهما طرفان، احدهما افرط، يعني افرط في العقل لدرجه انه جعله يحلل ويحرم، وبعضهم فرط في العقل لدرجه انه الغى العقل بالكليه. احدهما افرط فخرج عن حكم العقل، والثاني قصر فخرج عن حكم العقل. ومن ادعى ما في العقل ما ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه ولا فرق. يعني الذي ادعى في العقل ما ليس فيه يستوي مع من أخرج من العقل ما هو من حقوقه. ولا نعلم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا، إحداهما التي تبطل حجج العقل جملة، والثانية التي تستدرك بعقولها على خالقها عز وجل أشياء لم يحكم فيها ربهم تعالى بزعمهم، فثقفوها هم أي فهموها ورتبوها رتبا أوجبوا ألا محيد لربهم تعالى عنها وألا تجري أفعال تعالى إلا تحت قوانينها. لقد افترى كلا الفريقين على الله تعالى إفكا عظيما، وأتوا بما تقشعر منه جلود أهل العقول. وقد بينا أن حقيقة العقل إنما هي تمييز الأشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي عليها جارية على ما هي عليه فقط من إيجاب حدوث العالم. المخلوقات حادثة وليست قديمة، لأن قدم أو أزلية المخلوقات تعني أنه لا خالق. فحدوث العالم، هذه عقيدة أهل السنة وعقيدة المسلمين، وأن الخالق واحد لم يزل، وصحة النبوة من قامت الدلائل على نبوته كالأنبياء الذين نعرفهم والمرسلين، ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على معصيته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بما صحح والعقل من كل ذلك، وسائر ما هو في العالم موجود مما عدا الشرائع، يعني خير الشرائع، يعني مثلا بالعقل ندرك مثلا ان الكل اكبر من الجزء، ان الطويل اكبر من القصير او اطول من القصير او ام ابعد من القصير، ان المكان الابعد ابعد من القريب، هذه امور عقلية، وان يوقف على كيفيات كل ذلك فقط. فاما ان يكون العقل يوجب ان يكون الخنزير حراما او حلالا، او ان يكون التيس حلالا او حراما، او ان تكون صلاة الظهر اربعا وصلاة المغرب ثلاثا، أو أن يمسح على رأسه في الوضوء دون العنق، أو أن يحدث المرء من أسفله فيغسل أعلاه، أو أن يتزوج أربعا ولا يتزوج خمسا، أو أن يقتل من زنى وهو محصن، وإن عفى عنه زوج المرأة وأبوها، ولا يقتل قاتل النفس المحرمة عمدا إذا عفى للمقتول، أو أن يكون الإنسان ذا عينين دون أن تكون ثلاثة عيون أو أربعة، أو أن تخص صورة الإنسان بالتمييز دون صورة الفرس، أو أن تكون الكواكب المتحيرة سبعا دون أن تكون تسعا، وكذلك سائر رتب العالم كلها، فهذا لا مجال للعقل فيه، يعني لا مجال في التحليل ولا في التحريم ولا في كيفية العبادة ولا في خلق الله سبحانه وتعالى. العقل يفهم فقط عن الله لأنه يأتي بشيء من عنده، وإنما فهذا لا مجال للعقل فيه لا في الإيجاب ولا في المنع منه، وإنما في العقل الفهم عن الله عز وجل. العقل ماذا يفعل؟ يفهم عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها، وإنما العقل في الفهم عن الله عز وجل في أوامره ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعديه، والإقرار بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، ولو شاء أن يحرم ما أحل أو يحل ما حرم لكان له ذلك تعالى، ولو فعل لكان فرضا علينا من قياده لكل ذلك ولم يزيد. يعني العقل له حدود، الفهم عن الله عز وجل والرضا وعدم التعدي على شرع الله سبحانه وتعالى، ولا على ما يخشى أن يعذب الإنسان بسببه، وأن يقر بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، ولو أحل ما حرم أو حرم ما أحل وأمرنا بذلك لكان فرضا علينا أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى. ومعرفة صفات كل ما أمكننا معرفة مما في العالم، وأنه على صفة كذا وهيئة كذا كما أحكمه بإذنه عز وجل ولا زيادة. أن تعرف مثلا صفات الشمس، صفات القمر، صفات الكواكب التي نعرف وصل علمنا إليها فقط، صفات الفرس، صفات اللحم الطيب من اللحم الفاسد، صفات الحلال من الحرام، أن نعرف هذا فقط، هذا حدود العقل. أما أن يزاد على ذلك فلازم، وبالله تعالى التوفيق، وإليه الرغبة في دفع ما لا نطيق. نقف عند الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات، عن توقيف أم عن اصطلاح. اللغات هل هي توقيف من الله عز وجل أم أنها اصطلح الناس عليه؟ أصل اللغات أصلها إن شاء الله يكون الدرس القادم بإذن الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.